الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنا نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره ونثني عليه الخير كله، ونسأله المزيد من فضله نوفقنا للعودة إلى الدروس العلمية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في العمل والصدق في القول، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوان، لا يخفى عليكم فضل العلم وأهمية طلب العلم، وأن العلم الشرعي منزلته عند الله عظيمة، وأن طلب العلم الشرعي وتعلم العلم الشرعي من أفضل القربات وأجل الطاعات، والله سبحانه وتعالى قرن شهادة العلماء بشهادته وشهادة ملائكته على أعظم مشهود به، وهو الشهادة له سبحانه وتعالى بالوحدانية، كما قال الله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والله تعالى رفع شأن العلماء وأعلى مكانتهم، والمراد بهم العلماء العاملون، العلماء بالله وبشرعه ودينه، الذين أنعم الله عليهم بالعلم والعمل. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. وقال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي إنما يخشى الخشية التامة، لأن العلماء هم أعلم الناس بالله عز وجل، ومن كان بالله أعلم كان به أخوة. وفي مقدمة العلماء الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هم أعلم الناس بالله، وهم أعظم الناس خشية. هم أعظم الناس خشية، وأعظم الرسل خشية أولي العزم الخمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. وأعظمهم خشية الخليلان إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وأعظم الخليلين خشية نبينا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أتقى الناس وأعبد الناس وأشجع الناس وأخشى الناس وأتقاهم لله. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن أخشاكم لله وأتقاكم لا أنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: قال إني أعلمكم بالله وأخشاكم وأتقاكم له. ثبت هذا في صحيح مسلم وفي الصحيحين: فأخشى الناس وأتقى الناس هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أعلم الناس بالله، ثم يليه الخشية والتقى والعلم جده إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، ثم يليه موسى الكليم عليه الصلاة والسلام، ثم بقية أولي العزم، ثم بقية الرسل، ثم يليهم خشية أعظم الناس خشية بعد الأنبياء الصديقون، جمع صديق من صيغة مبالغة، والذي قوى تصديقه وإيمانه بالله عز وجل حتى أحرق تصديقه وإيمانه بالله الشبهات والشهوات، فلا يبقى مع التصديق والإيمان الخالص شهوة أو شبهة. وفي مقدمة الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ثم يليهم الشهداء، شهداء المعركة الذين قتلوا في سبيل الله وباعوا أنفسهم لله، فالشهيد يبذل أغلى ما يملك وهي نفسه التي بين جنبيه. ثم يليه الصالحون من المؤمنين على اختلاف طبقاتهم. وثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من التمس طريقا، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فطريق فالعلم علم الشرعي طريق إلى الجنة، لكن مع الإيمان بالله ورسوله. ومع إخلاص الإخلاص والصدق، إذا كان الإنسان مؤمن بالله ورسوله وأخلص في طلبه للعلم فإنه على خير عظيم وفضل عظيم. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، كما ثبت في الحديث: وإن الله ملائكة سياحين يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوها قال: هذه طلبتكم، فيحفونهم بأجنحتهم. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وهذا فضل عظيم. ولهذا قال العلماء: إن طلب العلم أفضل من نوافل العبادة، أفضل من نوافل العبادة. يعني إذا تعارض طلب العلم مع قيام الليل أو مع صلاة الضحى أو مع صيام الاثنين والخميس صيام ثلاثة أيام من كل شهر أو مع الحج نفل الحج بعد الفريضة، فإن طلب العلم الشرعي مقدم. والمراد بالعلم العلم الشرعي، العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله ودينه وشرعه، علم الحلال والحرام، هذا هو العلم. إذا أطلق العلم ينصرف إلى هذا، والعلماء إذا أطلق ينصرف إلى علماء الشريعة. لكن انعكست المقاييس والموازين عند كثير من الناس في هذا الزمن، فصاروا يطلقون على علماء الفضاء العالم، ثم عالم الفضاء العالم، كذلك على العالم في الزراعة أو في الطب يسمى عالم، وهذا خطأ. بل ينبغي أن يقيد، إذا أريد عالم فضاء يقال عالم فضاء، عالم زراعة، عالم تجارة، عالم صيدلة، عالم طب، كذلك علم الطب، علم الصيدلة، علم الفيزياء، علم الكيمياء. أما إذا أطلق العلم ينصرف إلى العلم الشرعي، وإذا أطلق العالم فإن المراد به العالم الشرعي، هذا هو الأصل وهذا هو الذي تدل عليه النصوص. لكن عكست الموازين كثير من الناس، فصاروا يسمون علماء الطب وعلماء الهندسة وعلماء الفلك وعلماء الرياضة وعلماء الطبيعة وعلماء الفضاء يقال هذا عالم بإطلاق، والعلم وكذلك هذه العلوم يسمونها علم بإطلاق، وهذا خطأ. فإن العلم بالإطلاق هو العلم الشرعي، والعالم بإطلاق هو العالم، هو العالم بالشريعة. فالواجب على كل منا أن يخلص نيته لله وعمله لله، وأن يجاهد نفسه في إصلاح النية وإخلاصها. وإذا كان طلب العلم من أفضل القربات وأجل الطاعات، فيجب أن يتوفر فيه الركنان أو الشرطان التي لا يصح العمل إلا بهما، وهما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يصح أي عمل وأي عبادة تتقرب بها إلى الله إلا بهذين الشرطين: الأول أن يكون خالصا لله مرادا به وجه الله والدار الآخرة، ما تريد به الدنيا ولا الرياء ولا السمعة ولا الشهادة ولا المال ولا الجاه ولا السمعة، إنما تريد وجه الله والدار الآخرة. والأمر الثاني أن يكون طلبك للعلم موافقا الشريعة، ليس مخالفا، ليس فيه بدعة ولا على طريقة أهل البدع ولا على فهم أهل البدع ولا على منهج أهل البدع. وإذا تخلف الإخلاص حل محله الشرك، وإذا تخلف المتابع حل محله البدع. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال سبحانه: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. وإسلام الوجه هو إخلاص العمل لله، والإحسان هو أن يكون العمل موافقا للشرع. وثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. في هذا الحديث افتتح البخاري رحمه الله كتابه الصحيح، افتتح النووي في كتاب رياض الصالحين، افتتح كثير من المؤلفين وأهل العلم كتبهم بهذا الحديث تنبيها على الإخلاص، وأن الإخلاص لا بد أن يكون هو الأساس. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فينبغي لكل واحد منا أن يجاهد نفسه حتى تصلح نيته، والنية من أصعب الأمور صلحه كما قال بعض السلف، لكن على الإنسان المجاهد يجاهد ويدافع الوساوس الرديئة والأفكار التي ترد عليه من الشيطان. فإذا جاهد جاهد نفسه وصدق مع الله فهو موعود بمعية الله عز وجل. قال الله عز وجل: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. موعود بالهداية المجاهد، وموعود بمعية الله له. قال سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فلا يستسلم الإنسان للخواطر الرديئة التي ترد عليه في طلبه للعلم أو غير من العبادات، أنه يريد كذا أو كذا أو كذا، والدنيا أو الجاه أو الرياء أو السمعة، بل يطارد يدافع ويغالب هذه الوساوس حتى تخلص نيته وتصلح سريرته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص، وأن يعيدنا من الشيطان ومن وساوسه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونحن إن شاء الله في هذه الدورة نقرأ كتاب هذا الكتاب الذي هو أصول السنة، ونتكلم على ما يفتح الله به. هذا الكتاب هو أصول السنة، مؤلفه كما هو معلوم لديكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأندلسي، فهو محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد المري الألبيري الأندلسي، كنيته أبو عبد الله، ولقبه اشتهر بابن أبي زمانين فتح الزاي والميم وكسر النون، والمؤلف محمد بن عبد الله بن أبي زمانين من أهل العلم ومن أهل السنة والجماعة، وهو من علماء المالكية، أثنى عليه العلماء، فهو من الأئمة العلماء، ومن أهل الرواية، فهو يروي بالأسانيد كما ترون، وأثنى العلماء على المؤلف، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الإمام المشهور الذي أظهر مذهب أهل السنة ودافع عنه رحمة الله عليه، نقل عنه في كتابه الحموية وقال عنها الإمام المشهور من أئمة المالكية، وأثنى عليه الذهبي الإمام الذهبي رحمه الله، وقال عنها الإمام القدوة الزاهد شيخ قرطبة، وأثنى عليه ابن عفيف وقال إنه من كبار المحدثين والفقهاء والراسخين في العلم، وأثنى عليه ابن المفرج وقال كان من أجل أهل وقته حفظا للرأي ومعرفة بالحديث واختلاف العلماء، وأثنى عليه ابن فرحون وقال كان من كبار المحدثين والعلماء الراسخين أجل أهل وقته قدرا في العلم والرواية والحفظ للرأي والتمييز للحديث والمعرفة باختلاف العلماء. وله مؤلف والمؤلف له مؤلفات له مؤلفات ذكرها المحقق وفقه الله وهو عبد الله بن محمد بن عبد الرحيم بن حسين البخاري. ذكر شيوخه وتلاميذه ومؤلفاته. وهذا الكتاب نسبته الى المؤلف محمد بن عبد الله بن ابي زمنين ثابته. فالمؤلف نفسه ذكر ان هذا الكتاب في اخر الكتاب اشار الى هذا، فانه ذكر في اخر الكتاب وقال: قد اعلمتك بقول ائمه الهدى وارباب العلم فيما سالت عنه وفي غير ذلك مما لم تسال عنه من اصول السنه. وشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ذكر في الحمويه قال في كتابه الذي صنف في اصول السنه وغيره من اهل العلم. فالحديث ثابت للمؤلف، والمؤلف من اهل السنة والجماعة ومن اهل الحديث. وقد نقل في هذا الكتاب احاديث وروى احاديث بالسند، والحديث التي رواه من الصحيح ومن الضعيف ومن الحسن كغيره من اهل العلم الذين يرون الحديث بالسند. واذا روى المؤلف الحديث بالسند فقد خرج من العهدة. وكان العلماء المؤلفون يذكرون الحديث التي توجد في الباب، يبوبون ثم يذكرون ما وجدوا من الحديث في الباب من الصحيح ومن الضعيف ومن الحسن، فهو يذكر الحديث ولو كان ضعيفا ليطلعك على ما ورد في الباب، فأنت تطلع على ما في الباب. وكونه يذكر السند برا من العهدة، لأن العلماء كانوا يؤلفون، العلماء كان العلماء يعرفون الأساليب، لكن جاء المتأخرون وانتشر الجهل وصاروا لا يميزون بين صحيح الأساليب من سقيمها. لكن في زمن المؤلف كانوا يؤلفون يذكرون بالأسانيد، وحينئذ يبرأ من العهدة، يبرأ من العهدة، يقول هذا السند أنت ابحث عنه، هذا السند الحديث أنا أعطيتك سند الحديث وأنت المسؤول عنه بعد ذلك، انظر في الأسانيد في الإسناد هل الحديث ثابت أو غير ثابت. ولأنه قد يكون الحديث ضعيف وقد يكون له متابع، قد يكون له شواهد، فالمؤلف يذكر الحديث ولو كان ضعيف، قد يكون ضعيف ولم يصح عنده، لكن قد يأتي من بعده ويجد لهذا الحديث شاهد، يجد له شواهد أو متابعات. وبكل حال فهو يقول أنا أذكر لك ما يوجد في هذا الباب من الأحاديث، وقد يذكر الحديث وإن كان ضعيفا، وقد يكون موضوع، وقد يتكلم على سنده حتى لا يأتي بعد ذلك من يذكر هذا الحديث ويصححه أو يركب له إسنادا صحيحا، فهو الآن يطلعه يقول هذا الحديث ضعيف أنا رويت لك بهذا السند. فالمقصود أن المؤلف رحمه الله يروي في الأسانيد، بوب رحمه الله، وهذا الحديث جعله أبواب. وذكر المؤلف رحمه الله أن موضوع هذا الكتاب موضوعه الأحاديث والآثار وأقوال أهل العلم، النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأقوال أهل العلم في باب الإيمان بالقدر، وفي باب عذاب القبر، في باب الحوض والميزان والصراط وخلق الجنة والنار والطاعة والشفاعة ورؤية الله عز وجل. هذا موضوع هذا الكتاب، جعلها أبواب، ويذكر ثم يذكر الأدلة من الكتاب ومن السنة ومن الأحاديث ومن الآثار. وسبب تأليف هذا الكتاب أن بعض الناس وبعض الطلبة طلبوا من المؤلف أن يذكر لهم أن يذكر لهم ما معتقد السنة والجماعة في هذه الأبواب، وما استدلوا به من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال أهل العلم. طيب نقرأ الآن، نبدأ. ثم قارئ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال أبو عبد الله الفقيه محمد بن عبد الله بن أبي زمنين رضي الله عنه: الحمد لله الذي يشكر على ما به أنعم، وعاقب على ما لو شاء منه عصم، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آل محمد أجمعين. وأعوذ بالله من هوى مضل وعمل غير متقبل، وأسأله الزيادة في اليقين والعون على اتباع سبيل المؤمنين، وبعد.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ المؤلف رحمه الله في كتابه بالبسملة، افتتحه بالبسملة تأسيا بالكتاب العزيز، فإن الله سبحانه وتعالى افتتح كتابه بسم الله الرحمن الرحيم، واكتفى ثم قال بعد ذلك: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه كلمة عظيمة، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، كما ثبت في الحديث الصحيح صحيحين النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى أبي موسى الأشعري ويقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. ومعنى لا حول يعني لا تحول من حال إلى حال، ولا قوة لأحد على شيء إلا بالله. فلا يستطيع الإنسان أن يتحول من المرض إلى الصحة، أو من البدعة إلى السنة، أو من الإحراف إلى الاستقامة، أو من الضلال إلى الهدى إلا بالله، ولا قوة له على ذلك إلا بالله. لا تحول من حال إلى حال ولا قوة إلا بالله. فالله سبحانه وتعالى هو القائم على كل نفس بما كسبت، كما قال تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، ولا قيام لأي نفس إلا بالله عز وجل. ولا يمكن أن تحول أي نفس من حال إلى حال إلا بالله، ولا قوة لأحد على شيء إلا بالله، إلا بإعانة الله وتوفيقه. فإذا أراد الله أن تتحول من حال إلى حال فإنك تتحول من المرض إلى الصحة، تتحول من البدعة إلى السنة، تتحول من الضلال إلى الهدى، تتحول من الفقر إلى الغنى بالله، ولا قوة لك على ذلك إلا بالله. ولهذا شرع للمسلم إذا سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إلا في الحياة لفيه. إذا قال المؤذن حي على الصلاة فإنك تقول، يشرع لك أن تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن المؤذن ينادي يقول: حي على الصلاة، أقبل على الصلاة، أقبل أيها الإنسان، أقبل أيها المكلف على الصلاة. فأنت تقول: يا الله لا حول لي ولا قوة ولا استطاعة لي أن أجيب المؤذن وآتي إلى هذه الصلاة إلا بعانك وتوفيقك. فأنا لا أستطيع أتحول من حال إلا بك، التجاء إلى الله واعتصام بالله وبراءة من الحول إلى القوة إلا بالله. فيقول المجيب المؤذن إذا قال حي على الصلاة، قل: لا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك إذا قال حي على الفلاح، قل: لا حول ولا قوة إلا بالله. بذلك أرشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نجيب المؤذن ونقول مثل ما يقول، إلا في الحي على شيء، إن نقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. العلي العظيم اسمان من أسماء الله، وأسماء الله ليست جامدة بل هي مشتقة، كل اسم مشتمل على صفة. العلي مشتمل على صفة العلو، والعظيم مشتمل على صفة العظمة. اسمان العلي والعظيم مشتملان على صفة العلو والعظمة. يقول: قال أبو عبد الله الفقيه محمد بن عبد الله بن أبي زمنين رضي الله عنه. هذا ليس من كلام المؤلف، بل هو من كلام بعض تلاميذه ومن نقل، هو الذي قال أبو عبد الله الفقيه كذا وكذا. وقد يكون من كلام المؤلف، لكن لا المؤلف ما يقول عن نفسه الفقيه فلان وفلان، هذا يدل على أنه ليس المؤلف الذي قال ذلك، وإنما قاله أحد من أتباعه ومن تلاميذه، وصفه بالفقيه، لأن المؤلف ما يصف نفسه بالفقيه ولا يزكي نفسه. فلو كان من كلام المؤلف نفسه لقال قال أبو عبد الله محمد كذا الحمد لله. فلما قال الفقيه دل على أنه ليس من كلام المؤلف، لأن المؤلف لا يزكي نفسه، والإنسان لا يزكي نفسه ولا يثني على نفسه. والله تعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم. ثم قال الحمد لله، ثنى بالتحميد بعد البسملة اقتداء بالكتاب العزيز، لأن الله تعالى فكذا بسم الله الرحمن الرحيم ثم الحمد لله رب العالمين. الحمد لله هو الحمد، معناه هو الثناء على المحمود بالفعل الجميل الاختياري، يقال له ثناء، وهو أبلغ من المدح. الحمد أبلغ من المدح، لأن المدح يكون على صفات الإنسان أو على صفات الشيء الاختيارية والجبلية، فأنت تمدح من اتصف بالصفات الجبلية ولو لم يكن له في اختيار. فأنت تمدح الأسد بأنه قوي وبأنه مفتول الساعدين، والأسد ليس له اختيار في قوته، فهذا يسمى مدح ولا يسمى حمد. بخلاف الحمد فإنه يكون على فعل الإنسان الاختياري الجميل، فأنت تثني مثلا تمدح الإنسان مثلا بأنه طويل وبأنه وسيم، هذا مدح ليس له اختيار، لكن الحمد يكون على الصفات الاختيارية مثل الكرم والشجاعة والحلم والإيثار والإحسان، هذه صفات اختيارية، هذا يسمى حمد. فالحمد هو الثناء على المحمود بصفاته الجميلة الاختيارية مع حبه، مع حبه وإجلاله وتعظيمه، ثناء مع حب. وأما المدح فلا يجب أن يكون معه حب، قد يمدح الشخص بصفاته ولو كان عدوا ولا يحبه، لكن الحمد فيه ثناء مع محبة. الثناء على المحمود فعله الجميل الاختياري مع حبه وإجلاله وتعظيمه، الحمد لله أن أثني على الله مع حبه وإجلاله وتعظيمه. والألف واللام للاستغراق، يعني أحمده بجميع أنواع المحامد، جميع أنواع المحامد كلها مملوكة لله ومستحقة له، فالمحامد كلها لله ملكا واستحقاقا. الحمد لله، اللام للتمليك، فالحمد لله فهو مالك المحامد بأنواعها، والله لفظ الجلالة عارف المعارف علم على الرب سبحانه وتعالى لا يطلق على غيره، وهو مشتمل على صفة الألوهية، الله مشتمل على صفة الألوهية، والله أصله الإله، أصل الله الإله، والإله هو المألوه الذي تألهه القلوب محبة وإجلالا وتعظيما وخوفا ورجاء، أصل الإله. ثم سهلت الهمزة فالتقى لامان، اللام الأولى اللام الزائدة، والثانية اللام الثانية عين الكلمة، أصل إله على وزن فعال، فحذفت الهمزة التي يفاء الكلمة، فالتقت اللام الأولى التي قبل الهمزة الزائدة مع اللام الثانية التي هي عين الكلمة وفخمتا وصرح الله، الله هو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، فالله هو المألوه الذي تأله القلوب محبة وإجلالا وتعظيما ولا يسمى به غيره، هو أعرف المعارف. وبقية أسماء الرب تأتي وصفا له، يأتي أول لفظ الجلالة الله ثم تأتي بقية الأسماء، كما قال الله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. لفظ الجلالة يأتي أولا ثم تأتي بعدها الأسماء، الحمد لله الذي يشكر على ما به أنعم، يشكر على ما به أنعم، على ما مصدرية تثبت مع الفعل بعدها المصدر، يشكر على نعمه، أو ما مصدرية بمعنى الذي، ويكون معنى يشكر على الذي به أنعم. فالله تعالى يشكر، يشكر على نعمه. والفرق بين الشكر والحمد، بين كل بين بينهما عموم وخصوص وجهي. فالحمد يكون بالقلب وباللسان، الحمد تعظيم بالقلب وثناء باللسان، ويكون على النعمة وعلى النعمة وعلى غير النعمة. وأما الشكر فإنه يكون على النعمة ويكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. فالحمد أخف من جهة أنه بالقلب واللسان، ولكنه أعم من جهة أنه يكون على النعمة وعلى غير النعمة. وأما الشكر فإنه أخف سببا ولكنه أعم فعلا. الشكر أخف سببا لأن الشكر خاص بالنعمة، الشكر يكون على النعمة، هو أخف سببا ولكنه أعم فعلا، حيث أنه يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. وأما الحمد فهو أخف فعلا لأنه يكون بالقلب واللسان، وأعم من جهة السبب، يكون على النعمة وعلى غير النعمة. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله الذي يشكر على ما به أنعم، يعني يشكر على نعمه. ونعم الله كثيرة لا تعد ولا تحصى، كما قال الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. كل نعمة بأي مخلوق فهي من الله، ونعم الله لا تعد ولا تحصى، ولا يمكن أن يحصي الإنسان نعم الله، كما قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالله تعالى هو الذي خلقنا وأوجدنا من العدم، وخلقنا ورزقنا وآوانا وأطعمنا وأسقانا وكسانا وأمننا. وأعظم نعمة أنعم الله بها علينا هي نعمة الإيمان والإسلام، حيث من الله علينا بالإيمان والإسلام وهدانا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالحمد لله على هذه النعمة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتمها علينا ونثبتنا على دين الإسلام حتى الممات. لأعظم نعمة أنعم الله بها على الإنسان على المسلم الإيمان والإسلام. أنعم الله عليك أيها المسلم فاشكر الله على هذه النعمة، حيث لم يجعلك من اليهود ولا من النصارى ولا من الوثنيين ولا من الشيوعيين ولا من الملاحدة، فهو سبحانه وتعالى يهدي من يشاء برحمته وفضله وإحسانه، ويضل من يشاء بعدله وحكمته. وكل النعم التي بالمخلوقات وبالعباد كلها من الله، كلها من الله. نعمة الهواء، نعمة النفس الذي يتردد بين جنبيه، إذا فقد الإنسان النفس مات. نعمة الأمن والطمأنينة، نعمة الرزق، نعمة الولد، نعمة المال، نعمة الخلق والإيجاد، نعمة الإيمان والإسلام، هذه أعظم نعمة. ثم قال: وعاقب على من لو شاء منه عصم، يعني الله تعالى يعاقب، يعاقب بعض العصاة ويعفو عن بعضهم، إلا إذا كانت المعصية كفر. فإذا كانت المعصية كفر ومات الإنسان على الكفر فلا بد من العقوبة، لا يعفى عنه. الكافر يموت على الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر والنفاق الأكبر لا يعفى عنه، هذا لا بد أن يعاقب في الآخرة بالنار والعياذ بالله، والخلود فيها نعوذ بالله، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به. أما ما دون الشرك فهو تحت مشيئة الله، قد يعاقب وقد لا يعاقب، قد يعفو الله عنه ويدخل الجنة بإيمانه وتوحيده وإسلامه إذا مات على التوحيد مصر على الكبائر، وقد يعاقب، وقد يشفع فيه فلا يعاقب، وقد يدخل النار ويعاقب، وقد تصيب أهوال وشدائد في موقف القيامة. فهو سبحانه يعاقب على من لو شاء منه عصم، لو شاء لعصمه من أسباب العقوبة وهي المعاصي، ولكنه قدرها عليه لما له من الحكمة، فله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، خلق إبليس وخلق الشياطين لحكم وأسباب ترتب على ذلك، من ذلك ظهور قدرة الله على وجود المتقابلات. فذات إبليس في مقابلة ذات الملائكة وذات الأنبياء، كما قابل بين الليل والنهار، وبين الإيمان والكفر، وبين السر والإعلان. ومن حكمة الله في خلق إبليس والشياطين حصول العبوديات المتنوعة التي هي محبوبة الله ومرضية له، كعبودية الولاء والبراء. لولا خلق إبليس والشياطين لما وجدت هذه العبودية المتنوعة، عبودية الولاء والبراء، عبودية الجهاد في سبيل الله، عبودية الحب في الله والبغض في الله، عبودية الدعوة إلى الله، عبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى غير ذلك من العبوديات. عبودية الصبر وعلى منع النفس من الهوى ونهي عن الهوى. فهو سبحانه وتعالى حكمة البالغة في تقدير المعاصي والكفر والذنوب على بعض الناس. ومن الحكم أنه سبحانه يحب أن يعفو ويغفر، وظهور آثار أسماء الله، ظهور آثار أسماء آثار اسم العفو والغفور والرحيم، وظهور آثار أسماء الجبار والكبير. فهذه كلها من الحكم والأسرار في تقدير الله المعاصي والذنوب، وهو يعاقب عليها سبحانه وتعالى الذنوب والمعاصي، وقد يعفو عنها إذا كانت دون الشرك، ولو شاء لعصم منها، لكن له الحكمة البالغة في تقديرها. ولهذا قال: وعاقب على من لو شاء منه عصم. ثم قال: وصلى الله على محمد. صلى الله صلاة الله على عبد أصح ما قيل فيها، ما رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي العالية أنه قال: صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. صلى الله، هذا دعاء، دعاء منك، فأنت تسأل الله وتدعو الله أن يصلي على نبيه محمد، يعني تدعو الله أن يثني عليه في الملأ الأعلى، اللهم أثني عليه في الملأ الأعلى. وقيل إن الصلاة تدخل فيها الثناء والرحمة، إذا أطلق الصلاة دخل فيها الثناء والرحمة، وإذا قلنا بينهما صار لكل واحد منهم معنى، كقوله سبحانه: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. هناك قرن بين الصلاة والرحمة، فصارت الصلاة هي الثناء، وإذا أفردت الصلاة دخل فيها الرحمة، فكأنك تقول: صلى الله على محمد، يعني أثني عليه في الملأ الأعلى وارحمه. وصلى الله على محمد، محمد هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم المدني، ورسول الله خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، خاتم النبيين والمرسلين، ليس بعده نبي، وهو إمام المرسلين وأفضلهم عليه السلام، وأفضل أولي العزم، وهو سيد ولد آدم كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ولابد من الإيمان برسالة عليه السلام، والشهادة لله تعالى بالوحدانية، والشهادة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. من لم يشهد لله بالوحدانية والنبي بالرسالة فليس مؤمن، هذا أصل الدين وأساس الملة، أن تشهد لله تعالى بالوحدانية وتشهد لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ولا بد أن تشهد أن محمد رسول الله، أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي العربي المكي ثم المدني أن رسول الله، وأنه خاتم النبي، وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. ولا بد أن تصدقه في أخباره عليه السلام، تصدق أخباره وتنفذ أحكامه، الأوامر تمتثلها والنواهي تجتنبها، والأخبار تصدقها، وتتعبد الله بما شرعه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، وصلى الله على محمد خاتم النبيين. خاتم النبيين خاتم النبي والمرسلين، ليس بعده نبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل في كتابه العظيم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أعطيت خمسا وفي لهم ستا لم يعطن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر منها: وختم بي النبيون، وختم بي النبيون. في بعض نصرت بالرابي من سيرة الشهر وجعلت الأرض مسجدا وطهورا ووطيت الشفاعة وكان الرجل بعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة وختم بي النبيون من بعضها وعطيت جوامع الكلب. وقال عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وعلى آل محمد. آل محمد اختلف العلماء في المراد بالآل محمد، فقيل المراد بهم قرابته المؤمنون من أبنائه وبناته وزوجاته وأعمامه المؤمنين، عمه حمزة، عمه العباس، هؤلاء هم آله. وقيل المراد بهم أزواجه، وقيل المراد به أتباعه على دينه، وهذا هو الصواب، أتباعه على دينه. ويدخل فيهم دخولا أوليا أقاربه المؤمنون، وعلى آله وعلى آل محمد يعني وعلى أتباعه على دينه، ويدخل في ذلك دخولا أوليا أبناؤه أقاربه المؤمنون، زوجاته وأبناؤه وبناته وعمه العباس وعمه حمزة وعلي بن أبي طالب، كلهم يدخلون دخولا أوليا. ولم يقل المؤلف وعلى أصحابه، ويدخل الصحابة في آله أتباعه على دينه، يدخل في أصحابه دخول أوليا. قال المؤلف وعلى آل محمد أجمعين، لو قال وعلى أصحابه لو عطف الأصحاب على الآل يكون من عطف الخاص على العام، يكون لأن الصحابة يدخلون في الآل. وقد يعطف أيضا الأزواج، يقال على آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه، يكون هذا من باب العطف الخاص. آله يشمل الجميع، يشمل الأزواج والأصحاب وأتباع على دينه إلى يوم القيامة. فإذا عطف الأزواج أو عطف الأصحاب أو الأتباع يكون من عطف الخاص على الآل، وإذا قدم الأزواج والأتباع والأصحاب وأخر الآل يكون عطف الآل عليها من عطف العام على الخاص. ثم قال المؤلف وأعوذ بالله من هوى مضل، أعوذ يعني ألوذ، وألتجي وأستجير بك يا الله من هوى، من هوى مضل. الهوى الذي يضل الإنسان، وهي الشبه، الشبه التي تضل الإنسان. قال الله تعالى عن نبيه داود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. والإنسان ينحرف بأحد أمرين: الأمر الأول بأسباب الشبهات، وهذا هو المضل، هذا هو المضل، هذا هو المضل بسبب الشبهات، وبذلك ضلت الفرق الذين خالفوا معتقد السنة والجماعة كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة والقدرية والمرجئة وغيرهم، كل هؤلاء ظلوا بسبب الهوى والشبهات. ولهذا المؤلف استعاذ بالله من هوى مضل، لأن كتابه ألف في الرد على هؤلاء الفرق الجهمية والمعتزلة والقدرية وغيرهم، ذكر النصوص في وجوب الإيمان بالله، وجوب الإيمان بالجنة والنار والقدر وعذاب القبر والحوض والشفاعة. ولهذا قال أعوذ بالله من هوى مضل. والثاني الشهوات، الشهوات التي يميل بها الإنسان إلى ما حرم الله، إذا مال إلى الشبهات فإنه ينحرف، عنده شهوة الزنا، شهوة المال في السرقة، من المعاصي التي يميل بسبب الشهوات، المال مثلا يتعامل بالربا أو يأكل الرشوة بسبب الشهوات، أو يفعل الفواحش كالزنا وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم، كل هذه معاصي سببها الشهوات. أما الفتن التي يفتن بها الإنسان في دينه هذه سببها الشبهات والعياذ بالله، نعوذ، هذه أشد، الشبهات أشد من الشهوات، لأن صاحب الشهوات يعلم أنه عاصي، الزاني والسارق وشارب الخمر وعلى عقل والديه وأكل الرشوة، يعلم أنه عاصي، فهو قد يوفق للتوبة، قد يتوب، بخلاف صاحب الشبهة فإنه يظن أنه على حق فلا يتوب، فالقدر يقول أنا اللي على الحق. الذي ينكر قضاء الله وقدره أو الذي ينكر صفات الله ويقول الله ليس له صفات، يقول لا ينكر علو الله على عرشه، يقول لو كان فوق العرش لكان جسما متحيزا محدودا. أنت اللي على الباطل، أنت مجسم، تنقص الرب جعلته محدود متحيز وينكر، فيتأول قول تعالى الرحمن العرش استوى ويقول معناها استولى، فهو يظن أنه الحق بسبب الهوى. ولهذا يسمى أهل البدع أهل الأهواء، يسمون أهل الأهواء. قال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قلنا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. هذه الفرق ما سبب افتراقها؟ الهوى والشبهات، هو يسمون أهل الهوى. ولهذا المؤلف قال: وأعوذ بالله من هوى مضل، يعني أستجيب، أعوذ ألوذ وألتجي وأعتصم بك يا الله من الهوى والشبهات التي تضلني عن الحق، التي تضلني عن الحق. نسأل الله السلامة والعافية. وقد يقال الهوى إن ينقسم إلى شبهات وشهوات، أنه سلب من الهوى الناشع عن الشبهات والهوى الناشع عن الشبهات، ويشمل الأمرين. الهوى قد ينشأ من الشبهات وقد ينشأ من الشهوات، وكل منهما يسمى مرض، كل منها مرض، مرض في القلب، مرض الشبهات، كما قال الله سبحانه وتعالى عن المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، يعني شك وريب وشبهات، هذا مرض الشبهة وهو أعظم من مرض الشبهة. أما مرض الشبهة الشهوة فمثل قول الله تعالى في نساء، ينهى نساء نبيه: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يعني شهوة، شهوة الزنا، إذا رخمت صوتها ولين صوتها طمع الفاجر فيها والفاسق. ولذلك المرأة يجب عليها إذا كلمت الرجل تكون بكلام عادي، صوت عادي، لا فيه ترخيم، ليس فيه ترخيم ولا تغنج ولا خضوع، لأنها إذا فعلت ذلك طمع الفاسق والفاجر فيها، بل يكون بصوت عادي بقدر الحاجة. فلا تقمر بالقول فيطمع الذي في قلبي ورب. فالهوى يشمل الأمرين، هوى الناشع عن الشبهات وهوى عن الشبهات. ولهذا قال المؤلف: وأعوذ بالله من هوى مضل وعمل غير متقبل. استعاذ بالله من عمل غير متقبل، أخذ من الحديث: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن علم لا، ومن اللهم أعوذ بك من علم لا ينفع، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، لكونه غير متقبل. العمل من أجل القربات وأفضل الطاعات، فاستعاذ بالله من عمل غير متقبل. والعمل الذي غير متقبل إما لكونه فقد ركنيه أو شرطيه أو فقد أحدهما، العمل غير مقبول إما لأن صاحبه لم يخلص العمل لله بل فيه وليد بالعمل غير الله، أو لأنه غير موافق للشرع ولا للسنة، هذا العمل، أو للأمرين جميعا، هذا غير مقبول. متى يكون العمل مقبول؟ إذا توفر فيه شرطان، إذا كان العمل خالصا لله وموافقا للشرع ده. فكان المؤلف يقول: اللهم إني أعوذ بك من عمل ليس فيه إخلاص ولا متابعة للرسول. فكان يسأل الله أن يكون عمله متقبلا، وهو العمل المتقبل هو الخالص لله الموافق لشرع الله والصواب على سنة رسول الله. الاستعاذة بالله من الهوى المضل، والسعادة من العمل غير المقبول الذي لم يتوفر فيه الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وأسأله الزيادة في اليقين. الزيادة في اليقين، اليقين في القلب، اليقين تصديق القلب، واليقين يحصل الإنسان بالأخبار المتواترة، الأخبار المتواترة يحصل بها اليقين. واليقين له مراتب تزداد، اليقين له ثلاث مراتب: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. فعلم اليقين يحصل بالأخبار المتواترة، وعين اليقين يحصل بالمشاهدة والمعاينة، وحق اليقين يحصل بالمباشرة فمثلا يمثل العلماء لهذا بأنه لو أخبرك ثقات عدول عدد كبير من الثقة العدول أن الوادي يجري، فأنت يكون عندك يقين بصحة ذلك وأن الوادي يجري، هذا اسمه علم اليقين، حصل عندك علم اليقين. ثم إذا ذهبت إلى الوادي أنت ورأيته بعينيك يجري زاد اليقين، صار عندك عين اليقين، شاهدت بنفسك. ثم إذا نزلت إلى الوادي وباشرت وشربت منه زاد اليقين وصار حق اليقين. فما أخبر الله به في الدار الآخرة، ما أخبر الله به من حقائق الآخرة من الجنة والنار وما يكون في الحساب، هذا المؤمن عنده علم اليقين، يصدق الله في أخباره، ما عنده إشكال ولا يتطرق إليه الشك، عنده علم اليقين. لكن إذا في يوم القيامة إذا شاهد الجنة ورآها صار عنده عين اليقين، فإذا دخل الجنة وباشر نعيمها صار عنده حق اليقين. فالمؤلف يقول أسأله الزيادة في اليقين، الزيادة في اليقين، واليقين يحصل بالأخبار المتواترة، وكل مسلم مؤمن عنده اليقين بأخبار الله وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم. فكأن المؤلف يسأل الله الثبات على اليقين وعدم الشك، وإلا فإن العلم علم اليقين موجود عند المؤمن. وأما الانتقال من علم اليقين إلى عين اليقين هذا يكون في يوم القيامة إذا شاهد ما أخبر الله به زاد يقينه وصار عنده عين اليقين، فإذا باشر صار عنده حق اليقين. ومن أمثلة ذلك أيضا حتى قول الله تعالى عن إبراهيم قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال الله أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في الصحيحين نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. المراد بالشك هنا الترقي من مرتبة علم اليقين إلى عين اليقين، ليس المراد به الشك على ظاهره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى، المراد بالشك الترقي من مرتبة إلى مرتبة. فإن إبراهيم عليه السلام ليس عنده شك في إحياء الله الموتى ولا يتطرق إلى إبراهيم الخليل، ولكنه أراد أن يترقى من مرتبة علم اليقين إلى عين اليقين. قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال الله فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا، أتى بأربع الطيور ومزقها وقطع رؤوسها ماتت ووضعها على الجبال، فأراد الله تعالى أن يحييها ويشاهد إبراهيم إحياها، فكان يمسك الرؤوس بيده وتأتي الجثة جثة الطير يريد فيركب الرأس على الجثة، فإذا كان الرأس للجثة ركب وإذا كان لغيرها امتنع حتى يأتي الجثة وتركب على الرأس وهو يشاهد. فأحيى الله الطيور بعد أن مزقها وإبراهيم ينظر بعينيه، فترقى إبراهيم عليه السلام من علم اليقين إلى عين اليقين فزاد يقينه، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ثم قال المؤلف والعون على اتباع سبيل المؤمنين، يعني وأسأل الله العون على اتباع سبيل المؤمنين، يعني أسأل الله أن يعينني ويوفقني على اتباع سبيل المؤمنين. والمؤمنون هم أهل السنة والجماعة، هم المؤمنون بالله وبرسوله، هم الذين آمنوا بالله ورسوله وصدقوا الله ورسوله في أخباره وعملوا بالكتاب والسنة وجاهدوا أنفسهم واستقاموا على طاعة الله على حسب وسعهم وقدرتهم، هم أهل السنة والجماعة. المؤلف أسأل الله العون أن يعينني على اتباعهم، وهذا مثل قول لا حول ولا قوة إلا به، يعني الله تعالى هو الذي يعينني ويوفقني، لولا توفيق الله وعونه لما استطعت أن أكون من أهل السنة والجماعة. فأنا أسألك يا الله أن تعينني أن أكون منهم من أهل السنة والجماعة وأن أسلك سبيلهم، فإن من شاق الله ورسوله المؤمنين تولاه الله ما تولى وأصله نار جهنم، كما قال سبحانه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالمؤلف يقول أسأل الله أن يجعلني من أهل السنة والجماعة وأن يعينني على اتباعهم وسلوك سبيلهم وانتهاج منهجهم. نعم.
فإن بعض أهل الرغبة في اتباع السنة والجماعة سألني أن أكتب له أحاديث يشرف على مذاهب الأئمة في اتباع السنة والجماعة الذي يقتدى بهم وينتهى إلى رأيهم وما كانوا يعتقدونه ويقولون به في الإيمان بالقدر وعذاب القبر والحوض والميزان والصراط وخلق الجنة والنار والطاعة والشفاعة والنظر إلى الله عز وجل يوم القيامة.
نعم.
بما سأل عن تأليف هذا الكتاب وزادني رغبة فيه ما رأيته من حرصه على تعلم ما يلزم تعلمه ولا عذر لجاهل في ترك السؤال والبحث عن أصول الإيمان والدين وشرائع المسلمين، وقد ألزمه الله عز وجل ذلك بقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وكذلك لا عذر لعالم في كتمان ما يسأل عنه مما فيه كتاب ناطق أو سنة قائمة عمن يجهله، والميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى على العلماء في قوله لتبيننه للناس ولا تكتمونه ولا توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.
نعم. قال المؤلف وبعد، هذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من شيء إلى شيء، بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله خطبة الكتاب انتقل إلى الدخول في موضوع الكتاب، قال وبعد، والأحسن أن يقول أما بعد، الأحسن أن يقول أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أما بعد في خطبه ولم يقول وبعد، فينبغي الإنسان أن يقول أما بعد، أما بعد أفضل وأولى، لأن النبي كان يقول في خطبه أما بعد، فإن أحسن الهدي كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كذلك العلماء وغيرهم، فقول أما بعد أولى، اختلف في قول أما بعد، قيل إن أول من قالها داود عليه الصلاة والسلام، وقيل إن أول من قالها قصة ساعدة اليادي، وقيل غيرهم والله أعلم، ولكن المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها في خطبه وفي مراسلاته، كان إذا خطب يوم الجمعة يقول أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وفي كتبه لما كتب إلى هرقل ملك الروم قال من محمد الرسول إلى هرقل عظيم الروم سلام العالم السبع هدى أما بعد أسلم تسلم. فأما بعد أو لا، ثم قال فإن بعض أهل الرغبة في اتباع السنة والجماعة سألني أن أكتب له أحاديث يشرف على مذاهب الأئمة في اتباع السنة والجماعة الذي يقتدى بهم وينتهى إلى رأيهم. هذا بيان سبب تأليف الكتاب. سبب تأليف الكتاب أن بعض أهل السنة والجماعة أو الذين يرغبون في اتباع الكتاب والسنة سألوه أن يكتب لهم أحاديث يبين فيها مذهب أهل السنة والجماعة، يشرف فيها، يعني هذا البعض طلبوا أن يكتب لهم أحاديث يشرف بواسطتها على مذاهب الأئمة اتباع السنة والجماعة الذي يقتدى بهم وينتهى إلى رأيهم. هذا سبب تأليف الكتاب، إن سببه أن بعض أهل السنة والجماعة، بعض الطلبة، بعض المحبين لطلب العلم، بعض الراغبين في اتباع السنة والجماعة سألوه أن يكتب لهم أحاديث يشرفون بواسطتها على مذاهب الأئمة في اتباع السنة والجماعة الذي يقتدى بهم وينتهى إلى رأيهم وما كانوا يعتقدونه وما كانوا يقولونه في أي شيء، في المواضع، في الإيمان بالقدر وفي عذاب القبر وفي الحوض وفي الميزان وفي الصراط وخلق الجنة والنار والطاعة والشفاعة والنظر إلى الله عز وجل يوم القيامة. يقول المؤلف رحمه الله بما سأل عن تأليف هذا الكتاب، يعني يقول هذا هو السبب في تأليف هذا الكتاب، أنها بعض الذين رغبوا في اتباع السنة والجماعة سألوا أن يكتب لهم معتقد السنة والجماعة في هذه الموضوعات الاعتقادية، لمن بالقدر وعذاب القبر والحوض والميزان، سألوه تأليف هذا الكتاب، ثم قال وزادني رغبة فيه ما رأيته من حرصه على تعلم ما يلزم تعلمه. وزادني رغبة فيه ما رأيته من حرصه، يعني على هذا البعض من أهل العلم، هذا البعض من أهل الرغبة، ما رأيته من حرص هذا البعض على تعلم ما يلزم تعلمه. ولما رأيت عندهم حرص على تعلم العلم زادني رغبة في إجابة سؤاله والكتابة عن هذه الموضوعات، ولهذا أجابه وكتب هذا الحديث ونقل فيه النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال أهل العلم. ثم قال المؤلف: ولا عذر لجاهل في ترك السؤال، ولا عذر لجاهل في ترك السؤال والبحث عن أصول الإيمان والدين وشرائع المسلمين، وقد ألزمه الله عز وجل ذلك بقوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكذلك لا عذر للعالم في كتمان. يقول المؤلف: لا عذر للجاهل في ترك السؤال، كما أنه لا عذر للعالم في كتمان العلم. فالجاهل عليه أن يسأل وليس له عذر في ترك السؤال، والعالم عليه أن يبين ولا يجوز له كتمان، ولا يكون كتمان عذرا له. فإذا كان السؤال السائل يجب عليه أن يسأل، والعالم يجب عليه أن يبذل علمه، ففي هذه الحالة فمن أجل ذلك بين العلماء وبلغوا العلم ونشروا دين الله. والله تعالى توعد من كتم العلم، قال سبحانه: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ثم استثنى التائبين فقال: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فمن شرط التوبة التبيين. وقال سبحانه: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقال سبحانه في بني إسرائيل: لولا نهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كتم علما أجنه الله بلجام من نار. والحديث فيه ضعف. فلا عذر للعالم في الكتمان، ولا يجوز للعالم أن يكتم، خصوصا إذا كان الناس بحاجة إلى هذا العلم يجب بذله. إذا كان للناس بحاجة إلى هذا العلم أو عند السؤال يجب إجابة السائل إذا كان الإنسان عنده علم. أما إذا كان عنده شك وعنده تردد أو ليس له علم فيتوقف أو يقول لا أدري أو يسأل غيري أو يقول أمهلني حتى أراجع، لا يتكلم بالجهل. لا أدري نصف العلم، قال العلماء: من إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله. ثبت في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال: من العلم أن يقول الإنسان: ولما لا يعلم لا أعلم. فإن الله قال لنبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. لا يتكلف الإنسان، كان لا يعلم يقول لا أعلم، والحمد لله لا أدري نصف العلم، لأن الأمور نصفان: نصف تعلمه فلا تجيب، ونصف تجهله تقول لا أدري، فصارت لا أدري نصف العلم. كما أن الجاهل ليس له عذر في عدم السؤال، يجب عليه أن يسأل عن ما أشكل عليه، يجب يسأل عن دينه، لكن يسأل من يثق بدينه وعلمه ورائه. فإذا أخذ بقوله، قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولهذا قال المؤلف: ولا عذر لجاهل في ترك السؤال والبحث عن أصول الإيمان والدين وشرائع المسلمين، وقد ألزمه الله عز وجل ذلك بقوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ألزم الله الجاهل بالسؤال. وكذلك لا عذر لعالم في كتمان ما يسأل عنه مما فيه كتاب ناطق أو سنة قائمة عمن يجهله. لا بد من هذا، العالم يفتي بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بما دل عليه الكتاب والسنة، بما فيه كتاب ناطق أو سنة قائمة عمن يجهله. والميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى على العلماء في قوله: لتبيننه للناس. ثم قال المؤلف: ولا توفيق إلا بالله. يعني الله تعالى هو الموفق للسائل، لمن وفقه الله أن يسأل عما أشكل عليه، وهو الموفق للعالم أن يبذل علمه. فالموفق هو الله، التوفيق بيد الله، من وفق الله هو الموفق. من وفقه الله من العلماء فبذل علمه فعلى توفيق الله، وكذلك من وفقه الله ممن لم يعلم أن يسأل عن دينه فلا توفيق من الله له حتى يسأل ويتبصر. ولا توفيق إلا بالله، عليه توكلت، يعني اعتمدت وفوضت أمري إليه. والتوكل لا بد فيه من أمرين: الأمر الأول فعل الأسباب، المشروعة، والأمر الثاني الاعتماد على الله. فالمتوكل لا بد أن يبذل الأسباب. إذا توكلت على الله في طلب العلم ابذل جهدك، اسعى إلى العلم واحضر مجالس العلم وزاحم في ركبك العلماء أهل العلم، لا بد تبذل جهدك. والذي يطلب الرزق يبذل جهده، يفعل الأسباب، يبحث عن الرزق، يبيع ويشتري، يكون له صناعة، يكون له كسب، يكون زراعة عن طريق الزراعة، عن طريق التجارة، عن طريق الصناعة، عن طريق المهنة، يكون لا يكون كسلان، يكون مثلا يكون نجار كما كان نبي الله نوح كان نجارا، وكان داود حدادا، يكون بنا الآن وجد الآن أعمال جديدة، يكون دحان، يكون مبلغ، يكون بنا، يكون كهربائي، يكون شباك، يكون يصلح الساعات، ما يكون كسلان. بعض الناس ما يريد إلا الوظيفة بألف ريال أو 1500 ويجد 8 ساعات، يترك الأعمال وراءه. لا، اعمل، تبيع، تشتري، يكون بيدك مهنة، لا تكون كسلان، اعمل، افعل السبب. فالتوكل لابد فيه من أمرين: فعل السبب، ثم الاعتماد على الله في التفويض وفي حصول النتيجة. وإليه أنيب، إليه أرجع، والإنابة هو الرجوع إلى الله والتوبة والالتجاء والعصام به سبحانه.
قال رحمه الله تعالى: باب في الحظ على لزوم السنة واتباع الأئمة. اعلم رحمك الله أن السنة دليل القرآن، وأنها لا تدرك بالقياس ولا تؤخذ بالعقول، وإنما هي في الاتباع للأئمة ولما مشى عليه جمهور هذه الأمة. وقد ذكر الله عز وجل أقواما أحسن الثناء عليهم فقال: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأمر عباده فقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
فهذا هو الباب الأول من أبواب أصول السنة لمحمد بن عبد الله بن أبي ثمانين في كتاب الذي سماه أصول السنة، جعلها أبواب. هذا هو الباب الأول، عنوان له بباب في الحظ على لزوم السنة واتباع الأئمة. باب في الحظ، الحظ بمعنى الحث والترغيب. الحظ معناه الحث والترغيب في لزوم السنة واتباع الأئمة. ومن قول تعالى: ولا تحاضون على طعام المسكين. فالحظ هو الحث والترغيب. المؤلف رحمه الله يقول: باب في الحظ، يعني في الترغيب على لزوم السنة. والسنة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ثلاث أنواع: القول والفعل والتقرير. هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. سنة قول ما قاله عليه الصلاة والسلام، وما فعله، وما قرر عليه. سنة ثلاث أنواع: سنة القولية، والسنة الفعلية، والسنة التقريرية. فالمؤلف رحمه الله يحث على لزوم السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، القول والفعل والتقرير. القول مثل قول عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. والفعل مثل قول عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتم يصلي. والتقرير كان يفعل أحد عنده فعلا ثم يقره ولا ينكر عليه، كما أكل الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، دل على حل الضب. فالسنة إما فعل وإما قول وإما تقرير. إما قول للنبي، والسنة القولية هي أقوى السنة القولية. كان يقول: افعل كذا أو لا تفعل كذا، افعلوا كذا، افعلوا ما أمركم به، ذروني ما تركتكم، خذوا عني مناسككم. والفعل كان يقول: صلوا كما رأيتم أصلي. يفعل عليه الصلاة والسلام فتكون سنة. وقد يكون فعل من باب الأمور المباحة. والتقرير كان يقرر يفعل أحدا عنده فعلا أو يقول قولا ثم يقره ولا ينكر عليه. فهذا الباب عقده مولى للحظ على لزوم السنة، سنة الرسول عليه السلام القولية والفعلية والتقرية واتباع الأئمة. اتباع الأئمة جمع إمام، والإمام هو الذي يقتدى به، والمراد بهم أئمة أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى كالأئمة الأربعة مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وعبد الله المبارك وغيرهم من أئمة أهل السنة والجماعة. في الحظ على لزوم السنة والتبع. ثم قال اعلم، رحمه اعلم هو حكم الذهن الجازم، يعني تيقن ولا تشك. العلم هو حكم الذهن الجازم، ويقابل العلم الظن والشك. فالأشياء التي يدركها الإنسان إما علم وإما شك وإما ظن وإما وهم. فالعلم هو ما يجزم باللسان ويتيقنه، هو حكم الذهن الجازم. والشك ما يشك فيه بين أمرين متساويين قاله شك. والظن هو أحد الطرفين الراجح، إذا شككت في أمر في شيء بين أمرين أحدهما راجح والآخر مرجوح، فالراجح يسمى ظن والمرجوح يسمى وهم، وإذا تساوى الطرفان يسمى شك. فتكون المدركات إما علم وإما ظن وإما شك وإما وهم. فالعلم هو حكم الذهن الجازم اليقين اللي يثقل فيه الإنسان، والشك ما يتردد فيه بين أمرين على حد سواء، والظن ما يتردد فيه بين أحدين بين أمرين أحدهم أرجح من الآخر، فالراجح يسمى شك والمرجوح يسمى وهم. فالمؤلف يقول اعلم، تيقن، لا تشك ولا تظن ولا تتوهم. اعلم، تيقن، لا تشك ولا تظن ولا تتوهم. اعلم رحمك الله، دعاء رحمك الله خبر بمعنى الدعاء، بمعنى اللهم ارحمه. وهذا من نصح المؤلف رحمه الله لطالب العلم، فهو يعلمه ويدعو له بالرحمة، اعلم رحمك الله. وهذا شأن الأئمة أهل الحق، فهم مباركون أينما كانوا، يعلمون الناس ويدعون لهم، فهو يعلمك ويدعو لك، اعلم رحمك الله ويدعو لك بالرحمة. في كثير من رسائل الإمام مجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد رحمه الله اعلم رحمك الله، اعلم أرشدك الله لطاعته، اعلم رحمك الله أن الحنيفية ملة إبراهيم. وهكذا العلماء فإنهم يعلمون الناس ويدعون لهم، فهم أنصح الناس للناس. اعلم رحمك الله أن السنة دليل القرآن، القرآن هو كلام الله العظيم، هو الكتاب العظيم الذي أنزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم الكتب وآخرها وأفضلها والمهيمن عليها، تكلم الله به لفظا ومعنى، سمعه منه جبرائيل فنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. القرآن هو كلام الله العظيم متواتر لفظا ومعنى، كلام الله لفظا ومعنى. وأما السنة فهي من الله معنى ومن الرسول صلى الله عليه وسلم، فاللفظ من الرسول والمعنى من الله، سنة وحي ثاني. قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالقرآن تكلم الله به لفظا ومعنى، كلام الله لفظا ومعنى. والسنة هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ولكنها من الله معنى، فالمعنى من الله واللفظ من الرسول، إلا الحديث القدسي. الحديث القدسي فإنه من الله لفظا ومعنى مثل القرآن. الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه من حديث أبي ذر النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه أنه قال أن الله تعالى قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هذا حديث القدسي من كلام الله لفظا ومعنى مثل القرآن، إلا أن له أحكام تختلف عن أحكام القرآن. فالقرآن متعبد بتلاوته ولا يمسه إلا المتوضأ وهو معجز، وأما الحديث القدسي فيجوز مسه من غير أن يتوضأ، وليس معجزا ولا متعبدا بتلاوته. تختلف الأحكام، وإن كان كل منهما لفظ من الله لفظا ومعنى، وكلام الله يتفاضل بعضه أفضل من بعض. قل هو الله واحد تعديل ثلث القرآن. فالمؤلف رحمه الله الفرق بين القرآن والسنة، القرآن كلام الله لفظا ومعنى وهو متواتر متعبد بتلاوته ويقرأ به في الصلاة، والسنة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لفظا وهي من الله معنى ولا يتعبد بتلاوته ولا تقرأ في الصلاة. فيقول المؤلف اعلم رحمه الله أن السنة دليل القرآن. كيف تكون السنة دليل القرآن؟ قد يقول قال القرآن هو دليل السنة، لأن الله تعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وقالوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فالقرآن دلنا على السنة حيث قال وما آتاكم الرسول فخذوه، إذن القرآن أمر بالأخذ بالسنة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. كيف يقول المؤلف السنة هي دليل القرآن؟ قد يعكس آخر ويقول القرآن دليل السنة. السنة دليل القرآن لا، مراد المؤلف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله تعالى أنزل عليه القرآن وآتاه القرآن، وخبره من السنة كقوله عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، فهذا خبر، هذا حديث، والحديث من السنة أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الله آتاه القرآن وآتاه السنة، فكان السنة دليل القرآن. وكقوله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله والسنة. فالمؤلف رحمه الله يقول اعلم رحمه الله ان السنة دليل القرآن، وانها لا تدرك بالقياس. السنة لا تدرك بالقياس، السنة وحي من الله، فلا يقول الانسان يقيس بعقله يقيس شيء على شيء ويقول هذا من السنة، لا، السنة وحي ولا تؤخذ بالعقول كذلك، فما يأخذ بعقله وتفكيره ورأيه وينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا، السنة لا تدرك بالقياس ولا تؤخذ بالعقول، وإنما هي في الاتباع للأئمة ولما ما شاء عليه جمهور هذه الأمة، في اتباع الأئمة، لأن الأئمة أخذ الأئمة عملوا بالسنة، تلقوا السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلقاها عنه الصحابة، ثم تلقاها عنه تابعون، ثم تابعوا التابعون إلى يوم حتى وصلت إلينا إلى يومنا هذا. فإذا السنة في اتباع الأئمة ولما مشى عليه جمهور هذه الأمة في تلقيهم السنة عن نبيهم عليه الصلاة والسلام، وإلا فالأئمة ما يأتون بشيء من عند أنفسهم، وإنما الأئمة تلقوا السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، تلقاها عن الصحابة ثم التابعون ثم من بعدهم. فإذا السنة اتباع الأئمة فيما أخذوه عن نبيهم وفيما تلقه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم ولما مشى عليه جمهور هذه الأمة. ثم قال المؤلف رحمه الله وقد ذكر الله عز وجل أقواما أحسن الثناء عليهم فقال فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هذا فيه الحث على اتباع السنة، الآية فيها الحث على اتباع السنة. الله تعالى قال بشر عبادي الذين يستمعون القول، وكلام الله قول والسنة قول، فالرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بالسنة، فالواجب على الإنسان أن يستمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأن يتبع أحسنه وأن يعمل بما فيه. فهو داخل، فالذي يعمل بالسنة داخل في هذه الآية فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فالذي يلزم السنة ويتبع الأئمة استمع القول واتبع أحسنه فكان من المهتدين وكان من أولي الألباب. أولئك الذين هداهم الله وأولئكم يعني أصحاب العقول، والعباد أصحاب العقول. فالذين يعملون بالسنة ويتبعونها تنطبق عليهم هذه الآية أنهم يستمعون القول فيتبعون أحسنه فيكونون من المهتدين ومن أولي الألباب. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأمر عباده فقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الآيات، هذه الآية الثالثة من أحد الآية الثالثة من الآيات الثلاث من آخر سورة الأنعام التي فيها الوصايا العشر. أوصى الله تعالى عباده بعشر وصايا، أولها قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. هذه الوصية الأولى، التحذير من الشرك، وتحذير من الشرك أمر بالتوحيد وبالوالدين إحسان، هذه الوصية الثانية. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، هذه الوصية الثالثة. ولا تقربوا الفواحش، الوصية الرابعة. لا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبالوالدين إحسانا. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه خمس وصايا في الآية. ثم الآية الثانية: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. هذه أربع وصايا، هذه تسع. ثم الآية الثالثة: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذه الوصية العاشرة، وهي التي قال فيها ابن مسعود رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليه خاتمه فلم تغير ولم تبدل فليقرأ هذه الآيات الثلاث. المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لأوصى بما أوصى الله به، والله تعالى أوصى بهذه الوصايا العشر. وأمر عباده فقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ومن اتباع الصراط المستقيم لزوم السنة، لزوم السنة، هذا هو اتباع الصراط المستقيم. إذا عمل الإنسان بكتاب ربه واتبع السنة فإنه على الصراط المستقيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، والصراط المستقيم هو دين الإسلام، وهما جاء في القرآن وفي السنة. فالذي يعمل بالقرآن ويعمل بالسنة فهو على الصراط المستقيم، وهذا هو دين الإسلام. الصراط المستقيم هو توحيد الله وإخلاص الدين له والعمل بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، اتباع الأوامر واجتناب النواهي، هذا هو الصراط المستقيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل المتفرقة. وحد الصراط وجمع السبل، لماذا؟ لأن وحد الصراط، لأن دين الله واحد والحق واحد لا يتعدد. وجمع السبل لأن سبل الباطل متعددة ومتفرقة، سبل الباطل كثيرة، وأما سبيل الحق فهو واحد لا يتعدد. ولهذا قال: وأن هذا صراطي مستقيم، صراط الله المستقيم هو دين الإسلام وهو الحق وهو الهدى وهو العمل بما في القرآن والسنة. وأما سبل الباطل هي متشعبة وكثيرة، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال في الآية الأولى: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وفي الآية: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وفي الآية الثالثة: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لأن الإنسان إذا تعقل تذكر ثم اتقى، أولا يتعقل ثم يتذكر ثم يتقي. ولعلكم تتقون يعني لكي تتقون، لعل هنا لكي تتقوا وليست للترجي، لأن الله تعالى لا يرجو أحدا ولا يصدر من أحد شيئا، وإنما المراد بها تعليل: ذلكم وصاكم لكي تتقوا، أي لتتقوا لتكونوا من المتقين. والتقوى هي جماع الدين وجماع الخير، وهي وصية الله الأولين والآخرين، كما قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وصية النبي هي وصية الله، فالله تعالى وصانا بهذه الوصايا العشر لكي نكون من المتقين. ومن كان متقين فهو من أولياء الله وهم من أحبابه وأهل جنته وكرامته، كما قال الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأولياء الله هم المؤمنون المتقون، هذا هو الولي. الولي هو المؤمن المتقي، ليس هو ما الولي ما يدعيه بعض الصوفية المخرفين يسمونهم الأولياء الذين يتحللون من الواجبات ولا يعملون بالإسلام ويعملون المحرمات. هؤلاء ليسوا من المتقين، لكنهم من المنحرفين ومن الضالين. المتقي هو الولي هو المؤمن المتقي. كل مؤمن تقي فهو ولي لله، والناس والمؤمنون يتفاوتون في هذه الولاية. كل ما حقق الإنسان الإيمان والتقوى كلما قويت ولايته لله عز وجل، تضعف الولاية بالمعاصي وبالتقصير في الواجبات. العاصي عنده نوع ولاية لكنها ولاية ناقصة، والمؤمن المتقي ولايته تامة، والكافر عداوته تامة. كافر عدو لله عداوة كاملة يعادى، والمؤمن المتقي يوالى موالاة تامة، والمؤمن العاصي يوالى بقدر ما فيه من الإيمان والتقوى ويعادى بقدر ما فيه من المعاصي، يوالى ويعادى. وهو ولي لله من جهة وعدو لله من جهة، ولي لله بقدر ما فيه من الإيمان والطاعات، وعدو لله بقدر ما فيه من المعاصي والمخالفات. أما الكافر فهو كامل العداوة، والمؤمن المتقي كامل الولاية. هذا هو الذي دلت عليه النصوص والذي عليه المحققون من السنة والجماعة. نعم.
وحدثني أبو الحزم وهب بن مسرة الحجازي عن أبي عبد الله محمد بن وضاح عن موسى بن معاوية الصمادحي عن عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وقرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. الآية.
المؤلف رحمه الله سرد نصوص من الأدلة يستدل بها على ما ترجم له، وهو الحظ على لزوم السنة واتباع الأئمة. سرد نصوص وآثار، نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وآثار عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم في الحظ والحث والترغيب بلزوم السنة، وساقها بالأسانيد. والمحقق وفقه الله عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن حسين البخاري تتبع هذه النصوص وخرجها وحكم عليها. فهذا الحديث حكم عليه المحقق بأن إسناده ضعيف، ولكن الحديث صحيح. الحديث متنه صحيح والسند ضعيف، لأن الإسناد فيه من هو متكلم فيه، في محمد بن وضاح القرطبي تكلم فيه الأئمة وقالوا إنه يغلط ويصحف. وكذلك أيضا في سنده عاصم بن بهدلة وهو ابن أبي النجود الكوفي ثقة، إلا أنه سيء الحفظ، ولكن يعتبر حديثه معتبر، وكذلك يعني يصلح للشواهد والمتابعات. وكذلك أيضا محمد بن وضاح وإن كان ضعيف إلا أن حديث يصلح للمتابعات. وكذلك عاصم بن بهدلة بن أبي النجود هو أحد القراء سبعة وجيد في القراءة لكنه ضعيف في رواية الحديث. فالحديث ضعيف في هذا السند، ولكن متن الحديث صحيح. والحديث كما ذكر الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند والدارمي في السنن وابن أبي عاصم في السنة والطيالسي والبزار والطيالسي في المسند والبزار في المسند والأجري في الشريعة والمروزي في السنة وابن بطة في الإبانة وابن حبان في صحيحه وصحه ابن جرير الطبري تفسير النسائي في الكبرى واللالكائي في شرح وصول اعتقاد اهل السنه وغيرهم. والحديث متنه صحيح، لكن هذا السند فيه ضعف، لكن الحديث متن صحيح. وعلى هذا فيكون الحديث صحيح هذا، وإن كان هذا السند ضعيف إلا أن له أسانيد أخرى رواه الأئمة بها يكون بها الحديث صحيح، ويكون الحديث يدل على ما دلت عليه الآية الكريمة وأن هذا الصراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والحديث رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خط لنا رسول الله خطا يعني طويل مستقيم، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليك. وفي لفظ آخر لم يذكر المؤلف أنه قال عن الخط الطويل هذا سبيل الله، خط طويل مستقيم قال هذا سبيل الله، وخط خطوطا عن يمينه وعن شماله قال هذه الخطوط عن يمينه وعن شماله هذه المتعرجة هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليك، وأما هذا الخط المستقيم فهو سبيل الله. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالحديث فيه الحظ على لزوم السنة واتباع الصراط المستقيم، الصراط المستقيم هذا الخط المستقيم هو دين الإسلام.
ذكر المؤلف
نعم
ذكر المؤلف هذا سبيل الله ذكر المؤلف
نعم. ثم قال نعم ثم قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله. نعم اللفظة هذه موجودة في الحديث قال هذا سبيل الله، قال خط لنا رسول الله خطا ثم قال هذا سبيل الله، يعني هذا الخط الطويل المستقيم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. إذن هذه اللفظة موجودة في الحديث قال هذا سبيل الله يعني الخط المستقيم. فدين الإسلام مستقيم لا اعوجاج فيه، وهما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الشريعة الخاتمة، وهما جاء في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة هذا سبيل الله. وأما السبل المتعارجة ما خالف الكتاب والسنة من الآراء والعقائد المنحرفة، فالواجب على الإنسان الحذر من السبل الملتوية والاعتقادات المنحرفة ولزوم السنة والقرآن ولزوم دين الإسلام. فالحديث دليل على ما ترجمه المؤلف من الحظ والحث والترغيب على لزوم دين الإسلام ولزوم السنة والحذر من السبل الملتوية والاعتقادات المنحرفة ولزوم عقيدة السنة والجماعة. فالسبل الملتوية مثل عقيدة الأشاعرة، عقيدة المعتزلة، عقيدة القدرية، عقيدة الجهمية، عقيدة المرجئة، كل هذه من السبل المنحرفة، عقيدة الرافضة، عقائد الصوفية المنحرفة، كل هذه من السبل الملتوية، فالواجب الحذر منها ولزوم الصراط المستقيم وهو الكتاب والسنة وما درج عليه أهل السنة والجماعة السلف الصالح فإنهم على الصراط المستقيم. نعم.
ابن مهدي قال وحدثني منصور بن سعد قال سمعت الحسن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رغب عن سنتي فليس مني.
نعم هذا مرسل، هذه مرسل من رواية الحسن البصري، والحسن البصري من التابعين ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الحديث مرسل. وقول ابن مهدي يعني بالسند السابق، السند السابق في قال عن عبد الرحمن بن مهدي، هذا المراد بالإسناد السابق، فيكون الحديث هنا حدثنا أبو الحزم وابن مسرة الحجازي عن أبي عبد الله محمد بن الوضاح عن موسى بن معاوية الصنادحي عن عبد الرحمن المهدي قال وحدثني منصور بن سعد قال سمعت الحسن، هذا موصول بالسند السابق. وعلى هذا فيكون فيه العلة السابقة وهي عبد الله بن الوضاح القرطبي هو متكلم فيه، وإن كان حديثه معتبر، وهو أيضا مرسل، الحسن ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم، ومرسل الحسن عند أهل مرسل الحسن ضعيفة بخلاف مرسل سعيد المسيب فإنها قوية لأنه العلماء تتبعوها وجدوها مستدامة. ومن أضعف المراسيل مراسيل الحسن البصري، فالحديث ضعيف في هذا السنة مرسل، وفي سنده من هم تكلموا فيه، لكن متن الحديث صحيح، الحديث متن صحيح. من راغب عن سنتي فليس مني، حديث أخرج كما ذكر المحقق أخرج عبد الرزاق المصنف وله شواهد، منها حديث أنس بن مالك أخرجه البخاري، وعند ومنها حديث عبد الله بن عمرو أخرجه الإمام أحمد في المسند وابن عاصم في السنة والطحاوي في مشكل الآثار وابن خزيمة في الصحيح، ومنها حديث أبي أيوب أخرجه السامي في تاريخ جرجان، ومنها حديث سعد بن أبي وقاص. فالحديث صحيح متنه صحيح، لكن هذا السند مرسل ضعيف، مرسل ضعيف لأن مراسيل الحسن ضعيفة. لكن الحديث من رغب عن سنتي فليس مني، وهذا فيه الوعيد الشديد على من رغب عن السنة، عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتحذير من ترك السنة رغبة عنها. والرغبة عن السنة قد يكون كفرا وقد يكون معصية، فالذي يرغب عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم منكرا لها جاحدا لها هذا كافر. الذي يرغب عن سنة الرسول جحودا وإنكارا لها هذا كافر، والذي يرغب عنها إعراضا هذا عاصي مرتكب لكبيرة، لأن الكبيرة الذنوب تنقسم إلى قسمين كبائر وصغائر. وأصح ما قيل، والكبيرة اختلف العلماء في تعريفها، أصح ما قيل في تعريف الكبيرة كما قره المحققون أن الكبيرة كل ذنب وجب فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة بالنار أو اللعنة أو الغضب، أو قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا، تقول ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب، من حمل عليه السلاح فليس منا. وهنا قال من رغب عن سنة فليس مني، يدل على أنه مرتكب كبيرة، وعيد شديد. فالرغبة عن السنة إما كبيرة وإما كفر، فإن كان رغب عن السنة جحودا وإنكارا فهو كافر، ويرغب بعد أن تبلغه بعد قيام الحجة، إذا قامت عليه الحجة وكانت السنة واضحة وأنكرها كفر، وإن تركها إعراضا عنها فهو مرتكب لكبيرة. وهو يفيد، وعلى كل حال الحديث فيه الحظ على لزوم السنة واتباعها والتحذير من الرغبة عنها، فهو دليل لما ترجم به المؤلف رحمه الله من الحظ على لزوم السنة واتباع الأئمة. نعم.
ابن مهدي قال وحدثني مبارك بن فضالة عن الحسن بن أبي الحسن أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة.
نعم، هذا أيضا مرسل الحسن، مرسل الحسن ومرسل الحسن ضعيفة ومرسل ضعيف. يقول ابن مهدي يعني مرسل بالسند السابق، فيه محمد بن وضاح ومتكلم فيه، وفيه أيضا مبارك بن فضالة هو صدوق كثير التدريس، ثم هو مرسل مراسيل الحسن ومراسيل الحسن ضعيفة. هو ضعيف، ضعيف لضعف عبد الله محمد بن وضاح، ولضعف مبارك بن فضالة، ولضعف مراسيل الحسن، فهو مسند ضعيف وهو مرسل، لأن الحسن ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن معنى الحديث، معنى هذا المرسل صحيح، معناه صحيح، المعنى صحيح. المرسل ضعيف في سنده كما سمعتم، من هو محمد بن وضاح ضعيف، مبارك بن فضالة ضعيف، ومرسل حسن ضعيف، لكن المعنى صحيح. عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة، كون الإنسان يعمل عمل قليل وهو يصيب السنة أحسن من كونه يعمل عمل كثير في بدعة. مثال ذلك رجل يصلي صلاة الضحى ركعتين ويسلم، ورجل يصلي الضحى صلاة التسابيح وصلي صلاة التسابيح ويطول ويجي يسبح في الركعة الأولى 15 تسبيح في الركعة وفي السجود 15 وهكذا على ما جاء. والصواب أن صلاة التسبيح لم تثبت ضعيفة وعلى هذا تكون بدعة لأن صلاة النبي في ليله ونهاره محفوظة. صلاة التسبيح اللي وردت بأنه يسبح وهو قائم 15 تسبيحة أو 20 تسبيحة فإذا ركع سبح مثل ذلك وإذا رفع سبح مثل ذلك وإذا سجد سبح مثل ذلك هذه حيث حديث صلاة التسبيح ضعيفة حتى ولو صح السند. لو صح السند هي ضعيفة لشذوذها هي شاذة مخالفة للحديث الصحيح. فالشخص الذي يصلي صلاة التسبيح ويتعب نفسه هذا عمل كثير لكن في بدعة. والشخص الذي يصلي ركعتين للضحى هذا مصيب للسنة. عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة. وهذا فيه الحظ وهو فيه الحظ على لزوم السنة واتباعه يفيد ما ترجم له المؤلف من الحظ على لزوم السنة واتباعها. نعم.
حدثني أبي رحمه الله عن أبي الحسن علي بن الحسن عن أبي داود أحمد بن موسى عن يحيى بن سلام قال حدثني الخليل بن مرة عن الوضين بن عطاء عن مكحول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله. السنة سنتان سنة في فريضة الأخذ بها هدى وتركها ضلالة وسنة في غير فريضة الأخذ بها فضيلة وتركها ليس بخطيئة.
نعم. وهذا أيضا حديث ضعيف إسناده ضعيف وهو مرسل بل إنه مقطوع الموقوف على المكحول. ما جاء عن التابعين يسمى مقطوع وما جاء عن الصحابة يسمى مرسل وما رفع إلى النبي يسمى مرفوع. الحديث المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرفوع والموقوف على الصحابة يسمى موقوف والموقوف على التابعين يسمى مقطوع. مقطوع هذا مكحول تابع فيكون مقطوع حديث مقطوع والموقوف ما رواه الصحابة والمرفوع ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مقطوع وهو ضعيف أيضا. المؤلف روى عن أبي عبد الله بن أبي ثمانين والد المؤلف يقول المحقق لم أقف على توثيق من إمام معتبر. وفي سرده أيضا الخليل بن مرة الضبعي منكر الحديث. وفي سنده أيضا أحمد بن موسى مجهول. وفي سنده يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة. هؤلاء فإذا الحديث فيه علل ضعيف ثم أيضا هو مقطوع من قول مكحول ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا من قول الصحابة بل من قول بعض التابعين هو مكحول. فالحديث فيه عدة علل فلا يصح إسناده ضعيف وهو مقطوع من كلام مكحول. والمؤلف رحمه الله كما قلت لكم يأتي بما جاء في الباب بما ورد في الباب لأنه هذا الذي وجد في الباب ولأنه حينما يذكر السند برئ من العهدة وذكر لك السند فبحثت عن الرجال ونحن إذا بحثنا وجد فيه في هذه العلل. والد المؤلف لم يتكلم فيه لم يوقف على توثيق. وكذلك أيضا الخليل متكلم فيه وكذلك أيضا أحمد بن موسى ويحيى بن سلام. ولكن المعنى معنى هذا المقطوع معنى صحيح لأن يعني يقول هذا الأثر السنة سنة في فريضة وسنة في غير فريضة يعني ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون أمرا واجبا من قوله تعالى كأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الصلاة هذا فرض صلى الله عليه وسلم يقيم الصلاة سنة لكنها سنة فرض وسنة ليست فرض مثل الأمر بالسواك هذه سنة مستحبة. فالسنة سنة سنة واجبة وسنة مستحبة. فالسنة الواجبة الأخذ بها هدى وتركها ضلالة يجب على الإنسان أن يأخذ بالسنة الواجبة. يقول صلى الله عليه وسلم حفوا الشوارب وأرخوا اللحى هذه سنة واجبة سنة إعفاء اللحية سنة لكن سنة واجبة الأخذ بها هدى وتركها ضلالة. فالذي يعفي لحيته طاعة الله ورسوله على هدى، والذي يحرقها على ضلالة. هذه السنة واجبة، والسنة المستحبة مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. يعني لأمرتهم أمر إيجاب، ولكنه أمرهم أمر استحباب. فالسواك فالذي يتسوك على أجل وعلى خير، له أجل وله خير. وإذا تركها ليس بآثم وليس خطيئة. إذا ترك التسوك صلاة صحيحة ولا إثم عليه، لأنه ترك سنة، ترك سنة غير فريضة. وعلى هذا يكون هذا الأثر معناه صحيح. السنة سنتان، سنة واجبة في فريضة مثل الأمر بسائل اللحية، هذا فرض، والأخذ بها هدى وتركها ضلالة. وسنة مستحبة، الأخذ بها فضيلة وتركها ليس بخطيئة وليس بإثم. لكن هذا الأثر كما سمعتم ضعيف، ضعيف لا يصح وهو مقطوع. ولكنه إذا كان معنى صحيح فيفيد ما ترجم له المؤلف من الأمر بالحظ على السنة والتمسك بالسنة. نعم.
يحيى قال: وحدثني حفص بن عمر بن ثابت بن قيس عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن عرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة.
نعم. هذا الحديث إسناده ضعيف ولكنه متن صحيح ثابت. والحديث يحيى المراد به يحيى بن سلام، وهو موصول بالسند السابق، السند السابق. والمؤلف: حدثني أبي عن أبي الحسن عن يحيى، عن يحيى بن سلام، فيكون فيه ما سبق من الكلام في والد المؤلف رحمه الله، وفي أيضا سنده أيضا عبد الرحمن بن عمرو بن عبسة، أيضا هذا متكلم فيه. فيكون هذا الحديث مرفوع للنبي، هذا حديث ليس أثرا، ليس مرسلا ولا مقطوعا، لكنه حديث. إلا أنه فيه ضعف، هنا سند المؤلف فيه ضعف، ولكن الحديث صحيح، الحديث ثابت من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه. وفيه أول حديث: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالحديث ثابت، مثل الحديث ثابت، وله طرق متعددة، أخرجها جماعة من المؤلفين، خرج ابن عبد البر في جمع بين العلم وفضله، وأخرجه الذهبي في السير، وكذلك أيضا أخرجه ابن ماجه في السنن، والدارمي بن أبي عاصم، واللالكائي والآجري والحاكم. المقصود أن الحديث صحيح، الحديث متنه صحيح، لكن هذا السند فيه ضعف، فيقال الحديث سنده ضعيف ولكن الحديث صحيح. والحديث فيه تحذير من البدع، والبدعة كل محدث في الدين يسمى بدعة، كل ما أحدث في دين الله يسمى بدعة. فالحديث فيه التحذير من البدع، والتحذير من البدع حظ على لزوم السنة واتباعها. فيكون دليل المؤلف رحمه الله، الحديث دليل المؤلف في الحظ على السنة واتباع الأئمة، لأن الحديث فيه تحريم البدع، في أن البدع كلها ضلالة، والبدع كل بدعة ضلالة. في أول حديث الحظ على لزوم السنة، كان الأولى بالمصنف أن يأتي بأول حديث: عليكم بسنتي، لأنه يكون ليكون موافق للترجمة، الترجمة الحظ على السنة. فكان الأولى المؤلف أن يأتي بأول الحديث ما ذكر الآخر الحديث. قل عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالأولى أن يأتي المصنف بأول الحديث. فالحديث فيه الحظ على لزوم السنة وفيه التحذير من البدع، والبدع جمع بدعة وكل مخالفة، كل ما أحدث في دين الله مخالفة للشرع. قد ثبت في الصحيحين في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالحديث فيه التحذير من البدع والحظ على لزوم السنة. نعم.
يحيى قال: وحدثنا الحسن بن دينار عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هل عسى رجل يكذبني وهو متكئ على حشاياه يبلغه الحديث عني فيقول: يا أيها الناس كتاب الله، ودعونا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا مرسل، مرسل حسن، مرسل حسن كما سبق مرسل ضعيفة، والحديث أيضا في نصر في سنده ضعف. والحديث موصول، الحديث موصول بالسند السابق يحيى، الحديث السابق: حدثني أبي عن أبي الحسن علي بن الحسن عن أبي داود أحمد بن موسى عن يحيى بن سلام قال: وحدثني الحسن بن دينار. وفيه العلة السابقة في الحديث السابق ووالد المؤلف رحمه الله، وكذلك أيضا أحمد بن موسى. وفيه أيضا الحسن بن دينار التميمي متكلم فيه. ثم هو من مرسيل الحسن، ومرسيل الحسن ضعيفة، يكون فيه عدة علل، عدة علل كما سبق. وفيه وهو من مرسيل الحسن، ومرسيل الحسن ضعيفة، إلا أن الحديث له شواهد يصح يكون بها معناه صحيح، كما ذكر المحقق، ذكر شواهد من حديث أبي رافع، وله عنها فريقان، وكذلك أيضا من حديث عبيد الله بن أبي رافع رواه عنه أبو النضر سالم، وعنه ثلاث طرق: مالك بن أنس وعبد الله بن لاهية وسفيان بن عيينة. والحديث أخرجه أبو داود في السنن، وابن ماجه في السنن، والشافعي في الرسالة، واللالكائي في شرح السنة. وحسن الحديث الشاطبي في الاعتصام، وصححه أحمد شاكر رحمه الله، إمام أحمد شاكر، والألباني رحمه الله. وأيضا له شواهد أيضا عن المقيم بن معدي الكرب، وعن جابر، وعن الإرباط، وعن أبي هريرة وغيرهم. فيكون الحديث صحيح، الحديث صحيح بشواهد، معناه صحيح، لكن الأثر ضعيف لأنه مرسل من رسول الحسن وفيه علل كما سمعتم، لكن معناه صحيح بشواهد. يقول هذا الأثر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا هل عسى رجل يكذبني وهو متكئ على حشاياه. حشاياه يعني فراشه، واحدها حشية، حشية، حشية بالتشديد. ألا هل عسى رجل يكذبني وهو متكئ على حشاياه، على فراشه، يبلغه الحديث عني فيقول: أيها الناس كتاب الله. يعني نأخذ بكتاب، خذوا بكتاب الله، ودعونا من حديث رسول الله. وسيذكر المؤلف رحمه الله أيضا ما حديث في معنى هذا من شواهد الناس. في اللفظ الآخر: ألا هل عسى رجل شبعان يتكئ على أريكته ويقول: ما جاء في كتاب الله عملنا به وتركنا ما عداه، يعني ترك السنة. فهذا الحديث فيه فيه الذم لمن يعرض عن السنة ويزعم أنه يأخذ بالقرآن. هناك طائفة يسمون القرآنيين يزعمون أنهم يعملون بالقرآن ولا يأخذون بالسنة، وهؤلاء كذبة، لأنهم لو كانوا صادقين في أخذهم في عملهم بالقرآن لعملوا بالسنة، لأن القرآن أمر بالعمل بالسنة. قال الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولما جاءت امرأة إلى عبد الله بن مسعود قالت: بلغني أنك تلعن النامصات والمتنمصات وتقول أنه في كتاب الله، تقول: ما لي لا ألعن من لعن رسول الله في كتاب الله. فقال: نعم. قالت: لقد قرأت ما بين اللوحين ولم أجد فيه لعن النامصة والمتنمصة. فقال عبد الله بن مسعود: إن كنت قرأتي فقد وجدتي. قالت: كيف؟ قال: أما قرأت قول الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا القرآن أمر أخذ السنة، والسنة فيها لعن النامصة والمتنمصة. فهؤلاء الذين يزعمون يقول أنهم قرآنيون وأنهم يعملون بالقرآن كذبة، لو عملوا بالقرآن لعملوا بالسنة، لأن القرآن أمر بالعمل بالسنة: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. هذا فيه الذم على من ترك السنة، ومن ترك السنة كما سبق قد يكون كافر إذا جحدها كفر، وإذا صاك إعراضا عنها مرتكب الكبيرة. نعم.
وحدثني إسحاق بن إبراهيم عن أسلم بن عبد العزيز عن يونس بن عبد الأعلى عن عبد الله بن وهب قال: أخبرني الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمر بن الأشج أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سيأتي قوم يأخذونكم بمتشابه القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله.
نعم. هذا الأثر قال له موقوف من كلام عمر. لا. قاعدة عند العلم وعند المحدثين أن ما جاء عن التابعي يسمى مقطوع، وما جاء عن الصحابي يسمى موقوف، وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرفوع. فهذا موقوف على عمر من كلام عمر، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا، وإسناده منقطع أيضا، لأن عمر الأشج لم يدرك عمر، والمنقطع ضعيف، يكون هذا ضعيف. وإسحاق بن إبراهيم شيخ المؤلف أيضا متكلم فيه، وشيخه أسلم كذلك أيضا متكلم فيه، سيكون شيخ المؤلف وشيخه شيخه. والانقطاع بين عمر بن الأشج وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب فإنه لم يسمع منه، سيكون موقوف منقطع، ضعيف ومنقطع، ضعيف في ثلاث علل: العلة الأولى الكلام في شيخ المؤلف إسحاق، والعلة الثانية الكلام في شيخ الشيخ وهي أسلم، والعلة الثالثة الانقطاع بين عمر بن الأشج وعمر بن الخطاب، فإن عمر بن الأشج لم يدرك عمر، سيكون هذا موقوف ضعيف. ولكن المعنى صحيح: وسيأتي قوم يأخذون بمتشابه القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلموا بكتاب الله، هذا معنى صحيح. يأتي قوم يأخذون بمتشابه لمرض في قلوبهم أو بسبب الجهل أو بسبب المرض. قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فهذا الأثر يقول: سيأتي قوم يأخذون بمتشابه القرآن، فالذي يأخذ المتشابه إما لجهل بسبب الجهل أو بسبب الزيغ في قلوبهم، يتركون الواضح المحكم هو واضح المعنى، والمتشابه الذي فيه إشكال، فهم يتركون المحكم الواضح المعنى ويأخذون ما فيه إشكال يتعلقون بالمتشابه لمرض في قلوبهم ولزيغهم في قلوبهم أو بسبب الجهل. وهذا أمثلة كثيرة، فمثلا في الاعتقاد تجد أهل البدع الذين ينكرون علو الله على عرشه، علو الله على مخلوقاته واستوى على عرشه، يتركون هذه النصوص وهي محكمة واضحة، ثم استوى على عرشه سبعة مواضع، وهو العلي العظيم، وهو القاهر فوق عباده، إليه يصعد الكلم الطيب، أين الله قال في السماء، آمين ثم في السماء. أفراد الأدلة التي تدل على علو الله على مخلوقاته تزيد على 3000 دليل، وهي واضحة صريحة في أن الله فوق سماواته وأنه سماء العرش. ثم يأتي أهل البدع وينكرون علو الله على خلقه ويستدلون بنصوص المعية، هو معكم أينما كنتم، قالوا إن الله مختلكم بالمخلوقات ومتزج بها، ويتركون نصوص العلو الفوقية لمرض في قلوبهم، يضربون النصوص بعضها ببعض، ولو وفقوا لعملوا بالنصوص من الجانبين كما فعل أهل السنة. فالمعية لا تريد الاختلاط والامتزاج، والمعية في لغة العرب لا تدل على الاختلاط ولا الامتزاج ولا المحاذاة، تقول العرب ما نزلنا السر والقمر معنا والقمر فوق رأسك، هذه معية، معية معناها مصاحبة. فهؤلاء تعلقوا بالنصوص المعية وأبطلوا بها النصوص الفوقية لمرض في قلوبهم. ومثال ذلك أيضا دعاة السفور الذين يدعون إلى سفور المرأة، ويقول المرأة ينبغي أن تكون سافرة ولا تتحجب، ما هو دليلكم؟ قالوا عندنا دليل، يأخذ المتشابه يتركون نصوص المحكمة، يتركون قول الله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، والحجاب ما يحجب المرأة عن الرجل، قد يكون باب وقد يكون جدار وقد يكون غطاء. وحديث عائشة الصحيح في صحيح البخاري الذي هو صح وكتب بعد كتاب الله في قصة الإفك، لما تأخذ صفان بن معطل السلمي وجاء واسترجع وقال إنا لله وإنا إليه راجعون أهل رسول الله، قالت وقد غلبتها عينها، قالت فاستيقظت باسترجاع صفوان فخمرت وجهي بجلبابي وكان يعرفني قبل الحجاب، الصريح خمرت وجهي بجلبابي، غطيت وجهي بجلبابي وكان يعرفني قبل الحجاب، فدل على أن المرأة قبل الحجاب تكشف الوجه وبعد الحجاب صارت تستر الوجه. هذه نصوص صريحة، حديث عائشة كان رسولنا يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حذونا أحد أستاذ إحدانا جلبابه على وجهه فإذا جاوزنا كشفنا، يتركون هذه ويقول عندنا دليل يدل على السفور، المرأة يجوز أن تكشف وجهها، ما هو؟ حديث الخصحمية اللي جاءت وسألت النبي صلى الله عليه وسلم في وقالت يا رسول الله إن أبي أدرك رسول الله على عباده، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل النبي يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر وهي تنظر إليه، قالوا هذا دليل على المرأة السافرة لأن الفضل ينظر إليها، وين الدليل على السافرة؟ قد ينظر إليها لأنه سمع كلامها أو بدا شيء منها أو أعجبه قدها وطولها، ما يلزم أن تكون سافرة. ثم أيضا هذا الحديث متشابه، قاعدة عن العلم أن المتشابه يرد إلى محكم ويفسر به ولا تضرب النصوص بعضها ببعض، فالذي يتعلق بالمتشابه ويترك النصوص الواضحة هذا دليل على الزيغ، هذا دليل على زيغ في قلبه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ويترك المحكم. فأمير عمر هذا الأثر يقول سيأتي قوم يأخذون بمتشابه القرآن، لماذا؟ لمرض في قلوبهم وزيغ في قلوبهم أو بسبب الجهل، قال فخذوهم بالسنن، علمهم السنن واحتجوا عليهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلموا بكتاب الله، لأن السنة توضح القرآن وتفسره وتبين مشكل منه وتقيد المطلق وتخص العام، فالسنة توضح القرآن. ولهذا قال سيأتي قوم يأخذون بمتشابه القرآن فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلموا بكتاب الله، هذا فيه الحظ على لزوم السنة كما ذكر المؤلف رحمه الله. نعم.
ابن وهب قال وأخبرني رجل من أهل المدينة عن ابن عجلان عن صدقة ابن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يقول إن أصحاب الرأي أعداء السنن أعيتهم أن يحفظوها وتفلتت منهم أن يعوها واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا لا نعلم فعارضوا السنن برأيهم.
وهذا أيضا موقوف, أثر موقوف على عمر بن الخطاب رضي الله عنه, وهو موصول بالإسناد السابق, الإسناد السابق. وحدثني إسحاق بن إبراهيم عن أسلم بن عبد العزيز عن يونس ابن عبد الأعلى عن عبد الله بن وهب, هذا بن وهب عبد الله بن وهب قال وأخبرنا رجل من أهل المدينة. هذا السند ضعيف كما سبق, لأن فيه الكلام في شيخ المؤلف وشيخ شيخه, وكذلك أيضا هنا فيه علتان. العلة الأولى الرجل المبهم, قال وأخبرنا رجل من أهل المدينة, من هو هذا الرجل المبهم لا يعرف حاله. والثاني أن الصدقة عن ابن عجلان, عن صدقة ابن عبد الله, صدقة لم يدرك عمر فهو منقطع, فيكون فيه أربع علل, فيكون ضعيف, موقوف ضعيف, لكن الأثر صحيح, والأثر له طرق عن عمر رضي الله عنه, منها عن سعيد المسيب عنه, وعن عمرو بن حريث, وعن عطاء بن رباح, ومحمد إبراهيم التيبي. فيكون هذا الأثر ضعيف السند, لكن المتن صحيح, وهو يدل على أن أصحاب الرأي وأهل البدع هم أعداء السنن, الذين يعملون بآرائهم ويتركون النصوص هم أعداء السنن, أعيتهم السنن يحفظوها, عجزوا عن حفظها وتفلتت عليهم, يعني التفلت التخلص من الشيء, أرادوا أن يتخلصوا من السنن لما عجزوا عن حفظ السنن, واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا لا نعلم عارضوا السنن بآرائهم. فالأثر يدل على أن أصحاب الرأي وأهل الرأي هم أعداء السنن, هم أعداء السنن لأنهم لم يحفظوا السنن ولم يسألوا عما أشكل عليهم ولم يعتنوا بحفظ السنن والعناية بها, فقالوا بآرائهم وعارضوا النصوص بآرائهم, فصار أهل الآراء هم أعداء السنن. وهذا فيه التحذير, التحذير من الرأي والبدعة والحظ على لزوم السنة واتباع الأئمة كما ذكر المؤلف. فهو الحديث دليل للمؤلف في الحظ على السنة واتباعها والتحذير من البدع والآراء المخالفة للسنة. وفق الله الجميع, وفق الله جميع.